أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة زاد العلمية. يتجدد اللقاء معكم في برنامجكم أسس التربية، ومع ضيف جديد نتألق معه هذه الليلة ونستفيد من علمه. معنا أستاذنا وحبيبنا الدكتور وليد بن محمد الفوزان، مستشار في التنمية الذاتية وتطوير المهارات. أهلا وسهلا دكتور وليد.
الله يبارك فيكم، وشكرا لك أستاذ أنور على هذه الاستضافة، وشكرا لمقام قناة زاد على هذه الاستضافة.
نورتنا والله دكتور وليد، وكنا من زمان نطمح لهذا اللقاء.
الله يبارك فيك،
والحمد لله أن الله يسر. واليوم حديثنا حديث في أسس التربية عن موضوع جديد وجذاب ومتداول كثير، وكثير يطرح هذا الموضوع، لكن حنا نبي نطرحه من رؤية أخرى. عنوان حلقتنا الليلة هو توظيف الشغف. توظيف الشغف، ابتدانا يا دكتور كما هو المعتاد نبغى نعرف ابتدانا هذا مصطلح الشغف اللي ظهر على السطح وانتشر، ما المراد به؟ ماذا نقصد بالشغف؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا ومفيدا ومليئا بالشغف. أنا بسألك أستاذ أنور سؤال قبل أن أجيب على سؤالك، ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ ما الذي أتى بفريق العمل كله في القناة اليوم، سواء في التصوير، سواء في الإخراج، سواء في المونتاج، سواء في هندسة الصوت، ما الذي أتى بهم إلى هذا المكان؟
وجود البرنامج
وكلهم أنا سألت الزملاء هنا فريق العمل، وما شاء الله متوسط 10 سنوات من العمل أو أكثر.
ما شاء الله، صحيح.
ما الذي جعل الإنسان ينجذب أكثر ويستمر في عمل معين ويكون شغوفا في عمل معين ويكون مرتبطا في عمل معين؟ إذن اليوم نقدر نقول أستاذ أنور أن الشغف في حياتنا فعليا موجود في داخلنا. كل إنسان سليم وصحيح في الأصل أن الله عز وجل تبارك وتعالى الخالق عز وجل وضع في داخله شغفا، تمام، وضع في داخله طاقة أستطيع أن أقول، ويمكن أيضا أن نسميها بمسمى آخر، هي وقود يستثير الإنسان، يستثير الدافع والحافز التي في داخل الإنسان كي يكون لديه سلوكا إيجابيا. والسؤال الذي طرحناه اليوم، هل أنا اليوم شغفي فعليا شغف يمكن أو أنا أستطيع أن أدير هذا الشغف، أو أنا أحسن إدارة هذا الشغف؟
أنت دكتور فعلياً؟ معلش، بس أنت تقول أن الشغف هو طاقة، أليس هو الحب؟ أليس هو الميل؟
اليوم الشغف بدون على فكرة الحب والمحبة، ونتكلم على الحب اليوم، نتكلم على عاطفة من العواطف الإنسان الأساسية الست، والإنسان كل إنسان سليم فيه عنده 6 عواطف رئيسية.
جميل.
عاطفة السعادة والفرح والسرور، بين قوسين هي شعورك بالمحبة عندما تشاهد شخص آخر وترتاح له، أنت شعرت بالمحبة. ونحن نعرف أن مصطلح الحب ومفاهيم الحب في الله تبارك وتعالى وغيرها مذكورة في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة.
صحيح.
حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب الإنسان لا تحبه إلا الله تبارك
الله
وتعالى.
أكبر.
فهذه وذاك الرجل الذي ذهب إلى رجل آخر في قرية أخرى، فأتاه الملك هل لك من نعمة تربها عليه؟ فقال لا، غير أن أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك لحبك في الله.
الله أكبر.
فشغف الإنسان بأن يصل رحمه، على فكرة أستاذ أنور احنا جميل نقولها البدايات كأساسيات، الشغف اليوم صلة الرحم هي شغف في واقع الأمر، تمام. الأداء المميز العالي الناجحين في الغالب لديهم شغف وشغف مثمر، وهذا النوع الإيجابي اللي نطمح لنا اليوم لما نتكلم على الشغف نقول هو طاقة داخل الإنسان، بداخل الإنسان فينا.
جميل.
هو شيء عندنا ميل قوي، هذا بيعطي وبيعطينا الدافع من أجل أن نقوم بنشاط معين ونمضي فيه وقت كثير.
جميل.
وأيضا نستثمر فيه الكثير. حلو. تجد البعض من الناس عندما تكون لديه شغف في شيء معين، مثلا شغف على سبيل المثال في القراءة، تجد أنه ينفق أموال كثيرة في شراء الكتب، وأول ما يعلن عن معرض الكتاب لربما يكون من أول الزائرين.
صحيح.
ويمكن يوميا يذهب إلى هذا المعرض. ليه؟ لأنه شغوف بالمعرفة، شغوف بالعلم، وشغوف إلى ما يؤدي إلى إشباع هذه الحاجة العقلية والروحية وهي القراءة.
جميل. نعم. جميل. هذا الشغف الموجود عند كل إنسان، هل هو في داخل هذا الإنسان هو شغف واحد ولا عدة أنواع
شغوفات؟
شغوف.
ما أدري جمع شغف، لكن هي في واقع الأمر تختلط كثيرا، وذلك وهذه نقطة وسؤال ذكي بصراحة منك سيد أنور.
الله يسعدك.
اليوم إحنا لسنا فقط بحاجة أن نعرف ما هو شغفنا وأن نكتشف ما هو شغفنا، هذه مهمة جدا، لكن اليوم نحن بحاجة إلى الحياة ذات الجودة العالية، الحياة الرشيدة، ألا وهي أن نوجه هذا الشغف توجيها صحيحا. وأنا أقولها لكل من يشاهدنا الآن خلف الشاشة، يجب أن تضع في حسبانك بعد أن تتعرف على ما الذي تحبه، ما الذي تميل إليه بشيء فعلا، وتجمع مهاراتك، وحنشاهد بعد قليل كيف تكتشف شغفك.
جميل.
اليوم
جميل.
الشغف فعليا مبني في داخل كل واحد فينا كما ذكرت، لكن وين الذكاء يكون؟
يعني هو
كيف توجه شغفك بشيء مفيد؟
يعني هو فطرة.
نعم بالضبط،
هو فطرة موجودة في الإنسان، داخل جبل الإنسان. الله الإنسان عليها.
نعم صحيح.
هو الشغف الإنسان إذا سمينا الميل، هو ميل واحد ولا ممكن يكون عدة ميول عنده؟
ممكن يكون عدة ميول، وهذا بيعطينا أيضا بيسحبنا على سؤال مهم جدا يتعلق بالشغف الرشيد، أنا أستطيع أن أقول الشغف المثمر.
خلنا
اليوم نطلع بأن منتهى الأشياء في حياة البشر جميعا ما هي سيد أنور؟
نعم.
هي السعادة. السعادة لن يصل لها الإنسان فقط، ليس الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل تماما. فوقور هذا الإيمان في قلب الإنسان هو شغف.
الله
الإيمان حقيقته والله أعلم، يعني في ظني أنه هو شغف حقيقة إذا خلطت بشاشته قلب الإنسان. نعم. في
إذا كان الشغف هو الحب،
لكن السؤال المهم جدا اليوم كيف أكتشف شغفي؟ من أهم الأشياء اللي لازم تستحضرها أنت حتى تكتشف شغفك، أو أنت أيضا تكتشفين شغفك، لابد أن تعرف ما هو دورك في الحياة ابتداء. تماما. ما هو دورك في الحياة؟ هل دورك اليوم الأب؟ هل دورك اليوم معلم؟ هل دورك اليوم مدير في عملك، رئيس في عملك؟ هل دورك اليوم أنت موظف في وظيفة معينة؟ هل دورك اليوم أنت طالب، أخ، عم، خال، أم لربما؟ تماما. فيرتبط أيضا بأدوارك.
يعني الدور الإنسان يأثر على ميوله وشغفه
جدا. عندما تكون أب على سبيل المثال عندك شغف بتربية أبنائك،
نعم.
عندما تكون أب عندك شغف إلى آخره. وذلك أن نقول ما هو دور الوالدين، وهذه من الأسئلة المهمة حقيقة بداية حلقتنا اليوم، ما هو دور يا ربما الوالدين اليوم والمربين
هذا أساس التربية
هذا الابن الشغوف؟
نعم.
كل من لديه أبناء وبنات الله يصلح الجميع رب يبارك فيهم، زين، أكيد أنه له هم أن يوجه هذا الشغف توجيها صحيحا.
جميل.
هذا ما سنحاول أيضا نجيب عليه اليوم. كل رئيس في العمل يجد أن هذا الموظف عنده شغف مثلا في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي مثلا، كيف توجه هذا الشغف العالي والقوي أن يكون في صالح أن يكون إنتاجية أعلى في عمله؟ وأيضا إحنا نتكلم اليوم إنه كيف أوجد شغفي، أين أجد شغفي؟ هذه نقطة.
هذا السؤال حقيقي كنت أبغى أسأله، يعني أنا إذا كان هو فطرة في الإنسان وأنه موجود عند كل واحد منا، كيف أنا ممكن أتعرف عليه؟ كيف أنا ممكن
جميل
أعرف أنا وش أنا بالضبط؟
خلنا نأخذ رحلة سريعة أنا وأنت تماما في كتاب الله تبارك وتعالى.
جميل.
ونقول هل الشغف مما ذكر في كتاب الله؟ الجواب نعم. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، والإمام ابن القيم الجوزية ذكر في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر أنه أن الشغف هو المرتبة من 10 مراتب في المحبة، ألا وهي مرتبة المرتبة السادسة، مرتبة الشغف. وذكر أن من أعلى مراتب المحبة، وأنت قدمت بتقدمة جميلة، فعلا هناك علاقة حقيقة قوية جدا بين الشغف والحب اليوم. الحب الذي يجعلك تحب عمل معين، تحب مهنة معينة، وهذه نقطة مهمة. اليوم كيف نكتشف الشغف؟ هنا سؤال مهم جدا، لكن خلني أضع معك بعض العناوين الرئيسية فيما يتعلق بالشغف.
جميل.
لسان حال الشغف لو تحدث عن نفسه لقال لك، تمام، إذا أنا ذهبت عنك فمن الصعب أن تعوضني. تمام. والشغف اليوم أيضا يقول لك أنا موجود في داخلك لكن اكتشفني، وهذا ما نريد الحقيقة أن نأخذ المشاهد والمشاهدين،
وهذا احنا نبغى نكتشفه الان.
نعم.
عشان نوجهه صح.
نعم. خلينا ناخذ
يعني قبل ان توجيه لازم نعرف وش شغفنا.
جميل. خلينا ناخذ هذا التمرين.
نعم.
البسيط انا وانت اخي انور. وايضا معنا المشاهدين الكرام
في نشاط.
في نشاط. لو اخذنا ورقه فارغه بهذه الورقه على سبيل المثال، واخذنا الاوراق اللاصقه المعروفه.
حلو.
متوافره في كل المكتبات وفي كل القرطاسيات، وتكتب او تكتبين على هذه الورقه ما الذي يثير شغفك اليوم. لما نقول شغفك يعني ما الذي يجعلك تميل أكثر إلى أي شيء تميل أكثر؟ هل عندما تدخل إلى المكتبة أول ما تذهب إلى وين؟ إلى الكتب. البعض لربما يثير شغفه الأقلام الجميلة، الأقلام الحلوة،
صحيح،
لربما أجهزة الجوالات الحديثة، التقنيات الحديثة، آخر ما نزل من أنواع الحواسيب. فما الذي يثير شغفك اليوم؟ هذه هي اللاصق الأول يجيب على السؤال الأول ونضعه في هذه الورقة.
جميل.
السؤال الآخر حتى نكتشف الشغف، لازلنا الآن إحنا في محيط الإجابة على كيف أكتشف شغفي، لماذا هذه الأشياء؟
هذا والله كلام مهم حقيقة.
نعم.
السؤال الآخر، الجميع ينتبه.
تمام. السؤال الآخر في أيضا ورقة اللاصقة نلصقها هنا بجانب السؤال الآخر، فنقول لماذا هذه الأشياء هي فعلا تثير شغفي؟ لماذا؟ هل لأن لدي مهارات وعندي نقاط قوة مبنية في داخلي ولذلك أثارت هذا الشغف عندي؟ أو لربما مرتبطة بعمل أنا أقوم به تماما؟ تجد ذاك الطالب مثلا في المدرسة تماما الذي يعاني من أنه ما يعرف يستذكر دروسه أو عنده صعوبة في التعلم أو ما ذلك، فوجد كتاب كيف تجتاز امتحان القدرات أو التحصيلي خلال مثلا بدرجة عالية، بدرجة 90% مثلا، فتجد يجتب الكتاب هذا مباشرة. إذن هذا ماذا؟ أثار الشغف اللي عنده حتى يقرأ في هذا الكتاب أو
بس عذري يا أستاذ الدكتور ولي، أنا أعتقد أحيانا يكون عندنا اهتمام لكن ليس شغف.
نعم صحيح.
يعني أنا مثلا عندي اختبارات كطالب، عندي اختبارات القدرات، بروح أقرأ كتب، أتابع بيوتيوب، أشوف شغلات.
نعم.
لكن ليس أنا محب، لكن من هنا غصب عني على أساس أن الاختبار بيجي لازم أكون مستعد.
صحيح. إذا غصب عنك هذا ما هو شغف.
أي هذا هو، يعني هذا هو اهتمام
شيئا عارضا. نعم بالضبط. وهنا يأتي أهمية دور هذا المربي ودور هذا الوالد ودور أيضا هذا المعلم، لربما نتكلم على محيط التربوي ومحيط المدرسي والاجتماعي.
جميل.
كيف يستطيع أن يوجه النشأ أو يوجه ذاك الطالب إلى أنه يوجه هذا الشغف باتجاه الصحيح، بأن يكون شغفا مثمرا ولا يكون شغفا ماذا؟ انسجاميا أنا أسميه، وهو النوع على النقيض من هذا. أنا ما بقول السلبي، التعبير الأدق هو الشغف الانسجامي، ينسجم في أشياء. مثلا أعطيك مثال، البعض تجده ونحن مثلا في مسجد تجده ما شاء الله قبل الصلاة هو عن جوال، وبعد الصلاة أول ما يسلم الإمام مباشرة يستخرج الجوال، أو ذاك الطالب في الفصل أو في المحاضرة أو ذاك ربما الموظف في عمله خلف الشاشة وهو دائما طول اليوم على شاشة الجوال.
جميل.
هذا
جميل.
عنده شغف لكن شغف انسجامي ما أوصله. خلينا نكمل التمرين.
تمام.
حق اكتشاف الشغف.
تمام.
ثم نأتي للسؤال الثالث، اكتب بعد أنت ما كتبت ما الذي يثير شغفك ولماذا هذه تثير شغفك، اكتب السؤال أو الثالث، اكتب أربعة مهارات أو نقاط أو نقاط قوة عندك موجودة. أنا والله مثلا عندي
نقاط قوة عامة في الشخصية ولا متعلقة بالشغف؟
لا، متعلقة في الغالب بنفسك وبشغفك في الغالب.
جميل.
احنا خلينا نتكلم عن القراءة، عندك
ايه؟
شغف في القراءة. انت شغوف للقراءة. طيب لماذا شغوف؟ لان القراءة تثير المعرفة عندي او تزيد المعرفة عندي. وش المهارات اللي عندك ونقاط القوة التي
لديك؟ قراءة سريعة،
القراءة السريعة،
فهم سريع،
بالضبط، القراءة التصويرية، عندي مهارات معينة. طيب لو تجمع الاوراق هذه كلها، وهذه اخر مرحلة واخر نقطة، كيف تستثمر هذه الاجابات كلها في أن تصنع شغفاً مثمراً في حياتك يوصلك إلى أن تكون فرصة ونجاح؟ ولذلك إذا صار في فرصة، لكن نقولها سريعاً في حلقتنا اليوم، ممكن أن يتحول شغفك أستاذ أنور إلى ريادة أعمال. ممكن اليوم نتكلم على رواد الأعمال،
أنا أشوف
في البزنس شوية في مجال إدارة الأعمال، ممكن يتحول شغفهم إلى ماذا؟ إلى منتجات.
أنا أشوف معذرتي دكتور شاهد على كلامك، في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحصل واحد مهندس، طبيب، معلم،
صحيح،
لكن عنده شغف في الطبخ، ففتح له قناة في الطبخ ويطبخ، وصار الناس يطلبون منه ويستضيفوا، دخل له رزق أكثر من راتبه الوظيفي أو مهني.
صحيح. وقد تجد مهندس عنده شغف فيما يتعلق بأشياء ليست لها علاقة بالهندسة.
هذه مشكلة دكتور.
نعم.
إن ما نكتشف الشغف إلا أحيانا متأخر،
حتى أن تأتي متأخرا
خير من أن لا تأتي.
نعم. ألخص لك الكلام هذا كله فيما عشان نقفل موضوع اكتشاف الشغف.
نعم.
في أربعة مراحل حتى تدير الشغف.
جميل.
خلنا نطلع اليوم مع المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات.
نعم.
أنه شغفك اليوم يحتاج إلى إدارة، يحتاج إلى إدارة.
جميل.
كما أن وقتك، أنا لا أتفق على إدارة الوقت على فكرة، لكن أتفق على تنظيم الوقت.
جميل.
وقتنا اليوم يحتاج تنظيم، لأنه سيدار بك أو بغيرك.
نعم.
لكن شغفك يحتاج إلى إدارة.
جميل.
لأن في البداية والنهاية من يكتشف الشغف هو أنت، من يوجه الشغف. لو لخصناها في أربعة نقاط، إدارة شغفك تكون كالتالي: أولا بعد ما تكتشف في التمرين اللي سويناه قبل قليل،
اكتشاف،
أيوة، تدخل إلى مرحلة التطوير.
تطوير.
ومرحلة التطوير، أول مرحلة في تطويرك شغفك أن تتخلص من المعوقات. أرأيت ذلك الذي يقول لنفسه: أخي أنور، أنا لا أحسن القراءة، أنا لا يمكن أن أعمل كذا، أنا لا يمكن أن أكون طالبا متميزا، أنا لا يمكن أن أكون معلما مثلا متميزا في مدرستي، ليست هذه معوقات لشغفه؟ نعم تعوق شغفه بداخله، لأنه يرسل رسائل سلبية إلى داخله. خطورة الرسائل السلبية ما هي يا أستاذ أنور والجميع؟ خطورة الرسائل السلبية أخي المشاهد والمشاهدة أن اليوم تتحول إلى ماذا؟ إلى معوقات وهمية، لا أستطيع لا أقدر، لأنه فتح البوابة في البداية ما وضع فلاتر إذا صح التعبير أو مرشحات حتى لا تدخل هذه الرسائل السلبية. ومن أقوى الرسائل السلبية على الإنسان هي رسائله لنفسه، لأن المشكلة أنها تتحول بعدين تصير معدية، تحول لمن حوله. إذا قلنا امنع الرسائل السلبية حتى تمنع المعوقات، إلى الآن ما انتهينا في المرحلة الثانية المهمة جدا اللي لازم ننتبه لها ونحذر منها، أن تتحول هذه المعوقات إلى افتراضات خاطئة. أنا كذا، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، جربنا فلم نحاول. ولذلك نجد بعض المخترعين كما نعرف في حياة، لو نقرأ سير المخترعين بشكل سريع بدون تحديد أسماء أو كذا زين، نجد أنهم لا يستسلمون أبدا للفشل، وهذه على فكرة من أكبر رافعات ومساعدات ومسرعات الشغف المثمر، أن لا تستسلم لفشلك تماما. الفشل هذا آخر شيء. إذا قلنا اليوم اكتشاف وتطوير، وانظر لها بأنها استثمار. وفي نقطة مهمة جدا جدا تتعلق أيضا بإدارة شغفك، ألا وهي الصيانة، أن تصين هذا الشغف، تحسين المستمر لهذا الشغف، المراجعة، القراءة على سبيل المثال، قراءة السيرة الذاتية، هذه نوع من أنواع صيانة شغفك. تمام تمام. إذا تعتقد لا تستطيع، اقرأ سيرة هذاك اللي كان عنده لربما مستوى تعليمي أقل منك ونجح وما شاء الله تفوق أكثر منك. ليه؟ لأنه وظف ووجه شغفه بالتوجيه.
جميل. نعم. جميل رائع. هو السؤال أنا بس طرح في بالي الآن قضية، أحيانا هل ممكن نقول بعض الناس التجربة خير برهان في قضية معرفة الشغف؟
أكيد.
يعني اليوم أنت تقول والله أنا ما أدري وين شغفي، جرب الطبخ، جرب اللعب، الكرة مثلا، جرب القراءة، جرب وشوف وين تجد نفسك أكثر، ممكن يكون هذا من وسائل اكتشاف الشغف.
بالضبط.
سؤال، اختبارات الشخصية واختبارات المهنية هل تساعد في اكتشاف الشغف؟
أكيد مساعدات قوية لاكتشاف. ليه؟ لأنك أنت مثلا من موضوع مكونات الشخصية المعروفة عند علماء يعني علم النفس الشخصية كما يسمى. وعلى فكرة الشغف ترى هو يقع تحت مظلة تسمى في علم النفس علم النفس الإيجابي.
جميل.
علم النفس الإيجابي هذه المظلة الكبيرة اللي يقع تحتها الشغف. تماماً.
تمام.
اليوم لما نتكلم عن الاختبارات الشخصية، سؤالك بالتحديد أستاذ أنور، أي نعم، لأن أنت لما تكون عندك شخصية مرنة لا تتعصب لرأيها مثلاً، فلا شك أن هذا بيعينك على ماذا؟ أنك تكون عندك نوع من المرونة. اليوم حتى في مفاهيم التربية، مفاهيم الإدارة، دخلت ما يسمى بالمرونة، مرونة العمل، مرونة الإجراءات، مرونة الأنشطة، وهذه نقطة مهمة. أكيد اختبارات النفسية، اختبارات الذكاء مثلاً اللي سمت روائز الذكاء كما تسمى في علم النفس، لا شك أنها بتساعد حد كبير أنك تعرف هل أنت عندك شغف في ميول. اختبارات الميول، تعرف أستاذ أنور أنه في شيء اختبارات الميول المهنية اليوم مثلا، تمام، تجد الشخص مثلا في مجال عمله على سبيل المثال، هل أنت تميل أكثر أن تكون مهني وخبير متخصص، أو تكون لا والله في شغف في اختبارات أثبتت أنك تكون قائد وإداري في مجال عملك. لا شك أن اختبارات هذه بتساعد إلى حد كبير، وأيضا بتعرفك. ليه؟ لأنه بتعرفك على نقاط قوتك ونقاط ضعفك، وبتعرفك على أيضا اهتماماتك وميولك، وخصوصا إذا كانت اختبارات تسمى اختبارات 360 درجة. اللي أنت تختبر نفسك والآخرين يختبرونك تماما بكل الأطراف اللي تتعامل معك بتشارك في تقييمك هذا.
يعني أعتقد أن نظرة الناس لك أيضا ترى نوع من أنواع أو رافد من الروافد القوية في اكتشاف ميولك أو اكتشاف حتى شغفك.
صحيح.
لذلك كما يقال في النقطة العمياء التي لا يراها الإنسان في نفسه بل يراها الآخرون.
نعم.
عنه. المخرج يقول لي خذ السؤال التفاعلي بعد إذنك.
تفضل.
كان المخرج ودنا نأخذ جزء من في عنده سؤالين تفاعليين اليوم نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأول يقول ما تأثير البيئة المحيطة في تحفيزك في قضية التحفيز نحو الشغف؟ عدد الأصوات 223 صوت، ذكر منهم 40 مرتفع، 40% مرتفع. البيئة المحيطة تحفز متوسط 38%، منخفض 13%، لا يوجد تأثير 9%. في تعليق يا دكتور؟
نعم، اولا اذا اكيد ان من يعني اجاب على هذا السؤال سأل نفسه ايش نقصد بالبيئة. ما هو المقصود بالبيئة
جميل.
التي ممكن تؤثر؟ هل البيئة تؤثر؟ طبعا الجواب وبصوت عالي كما يقولون تماما وبخط عريض، نعم تؤثر البيئة، بيئة تربوية تؤثر على تربية الإنسان لمن يربيهم تماما. البيئة العملية تؤثر على ذاك المدير أو الرئيس لمن يرأسهم أو يديرهم أيضا. كل ما يتعلق ببيئة الإنسان، اليوم نتكلم أن البيئة كل الأشياء المحيطة، الظروف، المواد، الأشياء التي تحيط بالإنسان في بيئته، هذه كلها بتؤثر، ومؤثرات بيئية قد تكون مؤثرات أيضا بيئية ملموسة، معنوية، مادية، كلمة تشجيع، طريقة التعامل، هذا المعلم الذي يشجع ويعزز تعزيزا إيجابيا في طلابه يوميا أكيد أنه سيخرج نواتج ممتازة، ناهيك عن ذاك الذي يعززهم لربما تعزيزا سلبيا.
الله يفتح عليك دكتورنا الكريم.
نعم
احنا معنا دقيقة قبل بعدها بيكون عندنا
عندي مداخل. سؤال إذا سمحت أنا بسأل سؤال
تفضل.
إذا تتكرم لو سألنا هذا السؤال كذا حتى أيضا نكون من يشاهدنا الآن يتفاعل معنا
سمطة.
أيهما أفضل؟ لو نسألك أيضا أنت أستاذ أنور هذا السؤال، أنت من ضمن المشاهدين معنا اليوم
غينا.
أيهما أفضل، شخص لديه 30 موضوع مهتم به أم شخص واحد عنده موضوع فيه شغف وشغف مثمر فيه؟
لا شك الثاني،
وهذا بيجيب على أهمي. هل الاهتمامات فعلا ممكن تكون شغف؟ ممكن تتحولها شغف، لكن لا تكون تركز على دائرة اهتماماتك بقدر ما يكون بدائرة ليس شغفك فقط، لكن في نهاية الأمر أنا أريد أن أحول الشغف إلى ماذا؟ إلى شيء مثمر، وهو ما يسمى بدائرة التأثير
جميل.
أكثر من دائرة
جميل. هل من كلامك يا دكتور أنت تتكلم عن الشغف في الجانب المهني فقط، ولا تتكلم عن الشغف في جميع جوانب
في كل حياتنا؟ في كل حياتنا الشغف ذاك النائم بداخلك. كيف تثير هذا النائم من الشغف؟
كأب،
كموظف،
كزوج، كذا، في عندك شغف في كل مجال مجالات.
مثل ما ذكرنا قبل قليل، نتصور أنه طاقة ووقود أستاذ أنور. هذا الطاقة والوقود ممكن أن توصلك إلى أنك تضيع وقتك وتدور بالسيارة، لأن الوقود اللي مشي السيارة مثلاً. نقول مع فارق التشبيه. هذا الوقود ممكن اليوم تستغله وتستفيد منه والطاقة في أشياء مفيدة أو في أشياء غير مفيدة. إن شاء الله ما تكون ضارة، لكن غير ببساطة هي غير مفيدة. ولذلك معادلة بسيطة للشغف المثمر هي كالتالي، خلينا نحطها في معادلة لمن يحبون المعادلات
جميل.
والرياضيات هي كالتالي. أولا تكون مثابرة، تجد الشغوف ذاك الشغف المثمر المنتج في إنتاجية العالية عنده مثابرة، عنده قوة مثابرة وشجاعة وإقدام ما شاء الله تبارك الله. رقم اثنين عنده جدية في عمله، إذا اليوم هو مهتم بالشيء اللي هو شغوف فيه لا يمكن أحد يقطعه عن عمله، عنده جميل. تركيز كامل. رقم ثلاثة عنده عزيمة وأصرار. هذا ماذا يساوي؟ هل متغيرات
خلينا بس دكتور بعد إذنك إحنا قاعد نتكلم الآن عن كأن هذه ذكرتها صفات في صاحب الشغف
نعم
في الإنسان خلينا نأخذ مداخلة معنا الأستاذ المهندس حاتم بن محمد قاندي. المهندس حاتم محمد قاندي مختص في الأبحاث والتطوير في الطاقة الكهربائية. أهلا بك وسهلا الأستاذ المهندس حاتم محمد قاندي، يا مرحب.
السلام عليكم ورحمة
سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بشمهندس، نورتنا. يا أهلا وسهلا
يا أستاذ أنوار، مساء الخير عليكم.
مساء النور والورد.
أشكركم أستاذ أنوار وأشكر قناة زاد على هذه الاستضافة وعلى موضوع الحلقة المميز توضيح الشغف، وأرحب بضيفكم الفاضل هذا المساء في برنامج أسس التربية مهندس المعرفة، خليني أسميه وليد الفوزان.
ما شاء الله.
أود أن أبدأ حديثي معكم بأنه يمكن تنفيذ أي مهمة أو عمل في الحياة من خلال ثلاث دوافع، إما الشغف والرغبة أو الالتزام والشعور بالمسؤولية أو الإجبار والإكرام. ولنركز فقط على الدافع الأول، موضوع حلقة اليوم هو الشغف.
جميل.
الذي نسمع عنه دائما وعن أهميته في حياتنا اليومية ودوره على المستوى الشخصي أو العملي. ولا يخفى على الجميع أن هذا الموضوع بحر كبير يحتاج إلى ساعات وساعات للحديث عنه، حيث ليس للشغف حدود أو أبعاد.
جميل.
دائما ما يكون الشغف وقود للإنجازات المتميزة زي ما ذكر أبو محمد مهندس وليد، ولا شيء مستحيل عندما يكون لدى كل إنسان الشغف الحقيقي والإيمان بما يفعله، لأن هذا الشغف يطير بصاحبه إلى أماكن يستحيل على من لا يملك الشغف الوصول لها.
الله أكبر.
ولكن كيف يتولد الشغف لدينا؟
أيوة جميل.
حقيقة أستطيع اختصار الإجابة على هذا السؤال بما قالته الكاتبة وعالمة النفس الدكتورة باربرا دي أنجلس عندما قالت بأن الشغف يولد من الالتزام، وكلما تعمق التزامك أمسى شغفك أقوى. ولعلي أضيف هنا وجود الرابط القوي بين أهمية الالتزام ووجود الحافز، واللذان يعتبران امتدادا لقاعدة البنيان وأساسه الذي نعبر عنه هنا مجازيا بالشغف لتحقيق الإنجازات المتميزة.
جميل جميل.
وقد يلاحظ الإنسان الشغوف انعدام الإحساس بالوقت زي ما ذكر أبو محمد يمكن في السابق حديثه عند العمل بشغف.
صحيح.
وهذا ما يجعله ينجز بسخاء وحب، مثل الكاتب مثلا الذي قد يسهر ساعات طويلة جدا عند شغفه بكتابة مقال أو قصة أو غيره. ولكن قد نحتاج أحيانا، وهذه نقطة مهمة جدا أخوي أنور وأبو محمد، إلى وضع ضوابط زمانية ومكانية لشغفنا.
جميل جميل.
حتى لا يكون له أثر عكسي على التوازن في حياتنا.
الله أكبر.
وعلاقاتنا الاجتماعية وصحتنا الجسدية.
جميل جميل. ملاحظة موفقة بشمهندس. تفضل، في باقي شيء بشمهندس ولا؟
لعلي أختم مداخلتي يا أخوي أنور نظرا لمحدودية الوقت بأن الإتقان والشغف بهما يتميز العمل، وبدونهما يفقد العمل جودته وبريقه.
جميل.
يعطيكم العافية.
شكرا شكرا مهندس حاتم بن محمد قاندي، مختص في الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة والكهرباء. تعليقك دكتورنا على بدأ تفضل به المهندس.
ما شاء الله تبارك الله. حقيقة المهندس حاتم ما شاء الله من الناس طبعا اللي عملت معهم شخصيا، وما شاء الله هو أيضا بيعطي وقودا من الشغف
ما شاء الله.
وملهما من الشغف، وهذه هي ذكر مفردتين أريد أن أركز عندهما.
جميل.
هي مفردة التوازن.
نعم.
أن الشغف هو رديف تماما للتوازن، لا شغف بلا توازن. تماما. والتوازن ممكن يمشي بدون الشغف صح، لكن ما يكون توازن احترافي، توازن قوي. قد يوازن الإنسان وكما يكون عنده ذاك الشغف القوي في حياته.
جميل.
النقطة الثالثة المهمة الحقيقة اللي تفضل الأستاذ حاتم والأستاذ حاتم فيها هي موضوع الإلهام. أنت اليوم بشغفك يمكن أن تلهم شخصا آخر ويكون شغوفا مثلك.
جميل.
وهذه نقطة مهمة، وذلك الإنسان أو كما يقول الحكيم الصاحب ساحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، وعن المرء لا تسل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي.
الله.
فالصاحب يسحب الإنسان، ولذلك الشغف أستطيع أن أقول معلش نستعيرها من الإخوة الأطباء هو معدي فعليا، سواء شغفا مثمرا أو شغفا إنسان يعني إنسجاميا غير مفيد.
تأثير البيئة.
تأثير البيئة بالضبط.
الصحبة بيئة،
جزء من بيئتك. أينا. بالضبط. أينا. تماما. أينا. ولذلك يقولون، وهذه مقولة الحقيقة أريد أنا ما ودي أتجاوزها.
جميل.
إن أنت معدل خمس أشخاص ترتبط بصداقتهم.
أنا معدل.
معدل. معدل حياتك، وخلنا نقول
يعني استقيها من خمس أشخاص.
لو أنت الآن يعني خلنا نقول عديت لي أستاذ أنور أنا عندي فلان وفلان خمس أسماء من الناس.
أيوة.
طبعًا ها الناس معروفين بشخصيات زي ما تفضل، شخصيات معينة معروفين بمهاراتهم المعينة، بشغفهم، هل عندهم شغف ولا ناس ما يحبون التحدي، ما يحبون يأخذون التحدي، ما عندهم نوع من هؤلاء ناجحين ببساطة أو غير ناجحين، فأنت المعدل من الخمسة هؤلاء خلينا نقول من اللي تصاحبهم معك. فأنت تحكم على نفسك بهذا الشيء، وذلك الصحبة لها دور كبير جدا. وهذه نقطة حقيقة ذكرت في إحدى الأدبيات موضوع الشغف ويتحدث عن الشغف.
جميل.
أيضا في منحة آخر، وهذه يمكن أستاذ حاتم ذكر في معرض كلامه، هل النجاح في للإنسان يتحقق فقط من خلال ذكائك، مستوى ذكائك، أو أن الشغف وذاك الشغوف الذي وجه شغفه ليكون شغفا مثمرا ممكن يكون أفضل من ذاك الذي يتمتع بذكائه؟
هو السؤال حتى يكون الذكاء والمهارة سبب للنجاح، لكن لا شك إذا اجتمع مع الحب والشغف لا شك ينتج أشياء.
صحيح.
تكون موهبة،
ولذلك
رائعة.
أجمع كلماتك واللي قال السمودس حاتم أن اليوم الشغف يعتبر قوة وطاقة استثنائية إذا توافقت مع الإرادة القوية والبيئة المناسبة يمكن أن تنتج إبداعات لا حدود لها.
إذن الشغف قوة.
نعم.
خلينا نقف عند الكلمة الجميلة.
نعم.
ونأخذ فاصل بسيط.
طبعا.
ثم نعود أعزائي المشاهدات، فاصل ثم نعود إن شاء الله نكمل الشغف والقوة.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
يتعاقب الليل والنهار، وفي تعاقبهما عبر وآيات، وفرص متواليات لاغتنام الأوقات بالطاعات. قال تعالى:
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
قال ابن القيم: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. فعلى المسلم أن يعمر أوقاته بالطاعات ونوافل العبادات. قال تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وليؤدي الطاعة في وقتها دون تأخير. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. وليبادر بالطاعة قبل أن يعجز عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وليغتنم وقته بالطاعة قبل أن يشغل عنها، وليبادر إليها قبل أن تقطعه الفتن أو تلهيه الشبهات والشهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاغتنم عمرك بالطاعات فإنك محاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
بناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا لكم بعد هذا الفاصل ومع الدكتور وليد بن محمد الفوزان، وحديثنا اليوم عن توجيه الشغف أو توظيف الشغف. وكلامنا الآن حول صفات الشغف. احنا قلنا الشغف قوة، لكن حتى نعرف هذا الإنسان الشغوف ما هي صفاته حتى يكون أيضا شغفه قوة.
جميل. الإنسان الشغوف مثلي مثلك، تمام، كلنا عندنا شغف الحمد لله، لكن درجات الشغف وكيف ندير هذا الشغف وكيف أيضا نختلف في نقاط معينة، وهي كالتالي: أول هذه النقاط وهذه مهمة جدا، كيف نعمل في أفكارنا وكيف عمليات التفكير عندنا. كما ذكرت قبل قليل، البعض ربما يغلب عليه الجانب التفكير السلبي، يغلب عليه الرسائل السلبية، هذه نقاط مهمة في طريقة التفكير. فطريقة تفكيرك مهمة جدا، جانب العواطف وجانب الاهتمامات. إذا أول منحة هو التفكير أو طريقة التفكير والعواطف والاهتمامات، تمام. وقلنا قبل قليل، وأنت حقيقة قدمت بتقدمة مهمة، موضوع الحب من هذه من أهمها فيما يتعلق بالشغف، أنه عنده حب وميل لعمل شيء معين. الأمر الآخر، يعرف تماما ذاك الشغوف ما الذي يجب أن يعمله تماما، وما الذي يحبه وما الذي لا يحبه، ومتى يعمل وكيف يعمل. جميل. عنده ذكاء في طريقة العمل. جميل. ولذلك تجده، هل هو، وهذا سؤال مهم أيضا يمكن نحطه كسؤال بعد نجاوب عليه الآن، نقطة رقم 2: هل الإنسان الشغوف شغفا مثمرا ومفيدا هو الذي يحب ما يعمل أو يعمل ما يحب؟
الثاني،
يعمل ما يحب.
يعمل ما يحب
أو يحب ما يعمل.
الأصل أن الإنسان لما يدخل في عمل أن يكون، نعم، دافع له في البداية،
صح،
الحب.
أحسنت.
أن يكون داخله محب لهذا العمل.
تفوق.
لكن ممكن الإنسان يدخل بعض الأعمال وينظر جوانب يحبب نفسه فيها، لكن بالضبط. لا أعتقد أنه يكون مثل الثاني.
جواب 100%، درجة 100%. فعلا في بداياتك أنت يعني اعمل ما تحبه، ما الذي شغفك وين موجود.
نعم.
لكن يجب بعد فترة وسنوات ربما من عملك أن تكون أن تحب ما تعمله.
جميل.
يكون عملك هذا شيء مفضل.
جميل.
تحبه ليه؟ لأنك بدعت فيه، لأنك ما شاء الله طورت نفسك فيه، يعني رأيت مهاراتك اللي موجودة عندك وقدراتك ونقاط قوتك كلها في هذا العمل.
أنا أعرف ناس يا دكتور جلس حياته كلها في مجال معين،
نعم،
وحاول ويبدع ومبدع حتى في مجاله، لكن ما كان يجد نفسه. بعد يمكن 20 سنة من العمل انتقل إلى جهة أخرى من عمل حكومي إلى عمل خاص، فوجد ابدا شوف الشغف تتكلم عنه يا دكتور،
صحيح.
كأني أشوف الرجال هذا أمامي الآن،
صحيح.
يعني وقت اهتمام تفكير يأكل ويشرب معاه، وجد ذاته،
صحيح.
وجد لهذا هو الشغف. يعني أحيانا كنا قد يعني يقول للإخوان دائما الحب هو أساس، يعني لما تختار تكتشف ميولك تعرف أنت إيش تحب وتمارس العمل اللي أنت أصلا في الأساس تحبه وهو شغفك تجد ذاتك وتبدع فيه.
أنا طبعا شغوف من قديم في القراءة في علم النفس.
جميل.
وطبعا منح الشغف هو يقع زي ما ذكرت لك قبل قليل.
نعم.
في عنوان كبير اسمه علم النفس الإيجابي.
نعم.
اليوم لما أتكلم على علم النفس وأنا لست متخصص ولكن شغوف بهذا.
جميل.
علم النفس التربوي، علم النفس الاجتماعي، صحيح. علم النفس الشخصية تماما، علم نفس المراهقة تماما، علم إلى آخره، مناحي كثيرة. في اليوم شيء اسمه علم النفس الإداري، هذا اللي تكلمت عنه، يتكلم على الرضا الوظيفي. اليوم الشخص اللي عنده الرضا الوظيفي غالبا شغفه موجه توجيها صحيحا ليكون شغوفا مثمرا. إذا وصلنا إلى وين؟
إن
هذا الشخص عنده، عشان نكمل صفات الشغوف إذا تسمح لي سيد أنور سريعا، أيضا هذا الشغوف عنده قيم ومبادئ عليا، قيمة الوفاء، قيمة المسؤولية تماما، يتم العمل تماما، عند قيمة مسؤولية، لا ينتظر الآخرين، عند قيمة المبادرة، قيمة التعاون، قيمة الإبداع، قيمة الابتكار. فهو شخص عنده قيم عليا، ونعرف أن القيمة هي موجهات للسلوك. أيضا يواجه المشاكل بقوة وإصرار وعزيمة، لا يستسلم من المرة الأولى، وإنما يحاول. وأخيرا الشغوف عنده قوة في اتخاذ القرارات.
جميل.
ويتخذ قراراته بناء على معلومات.
جميل.
وعلى معرفة صحيحة وليس فقط مجرد الرأي.
خلينا دكتور عشان الوقت ودنا نستفيد من أساس إحنا موضوعنا اليوم عن توظيف الشغف.
نعم.
قبل توظيف الشغف خلينا توجيه الشغف. كيف يمكن أن أوجه الشغف عندي؟
جميل. توجيهك لشغفك الخطوة رقم واحد، يجب أن تكتشف أنت في ماذا شغوف.
جميل.
تمام. وقبلها في وجهة نظر
هذه الآن خطوة عملية الاكتشاف.
بالضبط. وقبلها لماذا؟ لماذا يجب أن أكتشف أني أنا شغوف؟ حتى تحقق نتائج أفضل، حتى تكون عندك ناجح أكثر في عملك. تماما. فأولا لابد أن تعرف ما في ماذا أنت شغوف.
جميل.
طيب اثنين، ليه أنا شغوف في هذا الجانب فقط؟ وين مهاراتي؟ وين قدراتي؟ وين نقاط قوتي اليوم؟ تماما. تجمع هذه زي ما شفنا قبل قليل في التمرين. أيضا هذه الأشياء هل فعلا أنا لما اكتشفها وأكتشف أن شغفي في شيء معين، هل هذا أفضل ما يمكن أن يكون فعلا أن أعمله؟ أو أن يكون الموضوع متجدد، ممكن أنا في السنوات الأولى، وهذه بيعطينا حقيقة مهمة في موضوع الشغف بشكل عام أستاذ أنور، وتوجيه الشغف وإدارة الشغف، أن حياة الإنسان في مراحله بتتفاوت في مستويات وأنواع وكيفيات الشغف. أعيدها مرة أخرى، وهذه نقطة مهمة. الإنسان في مراحل عمره عندما تكون طالباً مثلا في المراحل الأولى من الدراسة، في مرحلة الصفوف الأولية أو الصفوف العليا، مرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوي أو غيرها.
جميل.
بيكون عندك نوع من أنواع الشغف. تمام. يكون في المرحلة الجامعية أنا متأكد أن شغفك سيختلف عن مرحلتك لما كنت في ثانوي أو متوسطة. ولما تدخل في عالم الوظيفة وعالم العمل، أيا يكون هذه الوظيفة، معلما، مهندسا، طبيبا، قاضيا، أيا ما يكون، أكيد أيضا بتختلف وبتتغير الأشياء اللي عندك شغف لربما فيها. فالشغف هي قوة جذب أحيانا، بتجذبك في أشياء معينة، ميولك في أشياء محددة.
أنا أفهم من كلامك أن المرحلة العمرية والثقافية مؤثران في الشغف.
جدا جدا. المرحلة العمرية ولها دور، وهذا أيضا مهم للمربين وللمعلمين.
جميل.
الذي يتعامل مع ذاك الذي في طفولته المبكرة تماما، لما أتكلم على من صفر إلى مثلا إلى 6 سنوات طفولة مبكرة، تقريبا 6 سنوات إلى 9 طفولة متوسطة، من 9 إلى 12 طفولة المتأخرة. فأنت كيف تتعامل أيها الوالد وأيتها الوالدة مع طفلك في غرس تلك القيم وتعزيز القيم ما بعد الطفولة؟ تمام. لا شك أن لها دور كبير في توجيه الشغف. ولذلك أحيانا في مراحل عمرية معينة تماما، لا يحسن بنا أن نعطي الأبناء أشياء لربما تأخذ منهم طاقة الشغف. أنا سامحني أقولها، تسرق الطاقة. طاقة الشغف هذه، الشغف تسرق في مراحل العمرية
يعني
الأولى.
نحترم المرحلة العمرية والميول لدى هذا الإنسان
حتى الوقت الذي يمضيه مثلا في جلوسة على الأجهزة الإلكترونية وكذا، يجب أن يكون مضبوطا ومحددا. وهذا بيعطينا شيء مهم جدا، كيف يكون شغفنا مثمر؟ مكونات الشغف المثمر.
أنا ذكرها الأستاذ قبل شوي دي قضية
نعم.
التوازن يعني.
بالضبط. ولا نريد حقيقة نكرر ما تفضل فيه نعم. المهندس حاتم قبل قليل. نعم.
طيب. إذا لعلنا بعد هذه الجولة حول قضية توجيه الشغف تضيف شيء دكتورنا الكريم ولا ننتقل لنقطة بعدها؟
والله تفضل إذا حبيت.
إذا حبينا ندخل الآن بس عشان ندخل في الجانب اللي نعم. هي تكلمنا عن الاكتشاف، تكلمنا عن
صفات الشغوف،
الصفات. الآن ودنا نتكلم عن
الأثار
الجميلة لهذا الشغف في حياة الإنسان.
أجمل أثر للشغف أنك تجد نفسك
سعادة.
نفسك تجد نفسك. لما سئلوا، أنا اطلعت على دراسات في الإبداع والابتكار، سئلوا المبتكرين اللي يبتكرون الأجهزة، يبتكرون الصناعات، يبتكرون الخدمات، ما أكثر شيء يحفزكم؟ قال أن ما أبدعناه من أفكار صارت موضع التنفيذ. تمام، صارت أفكارنا موضع تنفيذ. جميل. وهذا أكبر محفز لهم. أكبر من محفز من المحفزات المادية والمحفزات المعنية، فهو حافز قوي للإنسان. طيب لماذا نحن كبشر أستاذ أنور، لماذا نحن اليوم نحتاج الحوافز سواء المادية أو المعنوية أو لماذا نحتاج؟ لأن الحافز يثير الدوافع لدينا الكامنة والدافعية من أجل سلوك إيجابي مرغوب فيه.
الله.
وهذا ما نريده حقيقة. جميل. سواء على مستوى التعليمي، الاجتماعي، التربوي، الوظيفي، نحن نريد أن نثير دافعية السلوك الإيجابي وليس السلوك الإيجابي. إذن أولها الحافز. اثنين، أيضا بيعطيك نشاط، قوة نشاط كما ذكرنا قبل قليل سمينا
الشغف. نعم. حافز
صحيح.
أيضا الشغف
تثبيت، أيضا
تثبيت.
هو تثبيت لك. لما أنت تركز على إدارة وتوجيه شغفك، وفي نهاية الأمر ماذا يريد منك الآخرون في أي بيئة عمل أو بيئة تربوية؟ يريدون الإنجاز، ليس كذلك؟ يريدون منك أن تنجز.
إذا منجز.
نعم بالضبط.
نعم. أعتقد الشغف أيضا يعطي الإنسان قيمة في المكان اللي يكون فيه.
طبعا
في المجتمع.
صحيح.
الإنجاز والتفاني وغيرها تعطي الإنسان قيمة، هو نفسه يقيم، يعني يعطي نفسه تقدير ذاتي.
ائتني بشخص له أثر وقدوة ممتازة وصالحة وليس لديه أثرا مثمرا.
الله أكبر.
أو
الله
شغفا مثمرا.
الله.
في الغالب أن مكون أساسي من هذه القدوة الصالحة هو هذا الشغف الإيجابي المثمر.
الله. نعم. نجد النتائج الإيجابية في الحياة من حوله.
صحيح.
رائع. أستاذنا الكريم، قبل ما ندخل في موضوع حقيقي، موضوع يعني أعتبرنا موضوع خطير، ودي أخذ استفتاء عرض على المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي. كان يتكلم عن يعني ما مستوى يعني أن الإنسان يعاني من فقدان الدافع للإنجاز. فكان عدد المصوتين 252، فقدان إنجاز مرتفع 32% من 252. 32% يرون أن هذا الفقدان يعني دافع، في دافع الإنجاز موجود بنسبة 32%، متوسط 27%، منخفض 35%، لا أدري.
طبعا تذكر أستاذ أنه احنا اتفقنا أن احنا ما نصيغ السؤال بأن يكون شغفا.
نعم.
لكن كنينا عن هذا السؤال بأن يكون الدافع للإنجاز.
نعم.
فاحنا اليوم بنقول للمشاهدين جميعا والمشاهدات أن اليوم اللي قصدناه بالدافع للإنجاز هو الشغف. فإذا كان عندي دافع الإنجاز الشغف منخفض، أول الأسباب في وجهة نظري هو أنني لم أكتشف شغفي، ولما أكتشف هذا الشغف الذي بداخلي. ما هو الحل؟ أني أساهم في اكتشاف الشغف. كيف؟ أني أضع بشكل زي ما ذكرنا قبل قليل، بشكل استنبار للأفكار أفضل من كلمة العصف الذهني. ما هو الأشياء التي تثير شغفي أكثر؟
جميل.
ولماذا تثير شغفي؟ تثير شغفي أكثر وإلى آخره. نعم.
هو هذا سؤالنا الآن، كيف أنا ممكن يعني عند مرحلة فقدان الشغف.
نعم.
يصل هذه الإنسان مرحلة، إيش الطرق الوسائل اللي تنصحنا فيها يا دكتور عشان نخرج من هالفقدان هذا؟
الفكرة.
وندخل إلى الشغف إذا شغفنا.
جميل.
ثم نحول هذا الشغف إلى
أحسن
توظيف.
هناك لدى الإنسان، لدى البشر، ما يسمى بالتصورات الذهنية. أنا لدي تصور ذهني معين. والتصور الذهني هي الطريقة التي أفسر بها العالم من حولي.
جميل.
تماما. ما يسمى بالصورة الذهنية أو ما يسميها البعض بالبرادايم. الصورة الذهنية هذه إذا تغيرت، مثلا فلان لا يمكن أن يكون شخصا منتجا، مثلا هذه صورة ذهنية. زين. فلان مهما تحدثت معه لا يمكن أن يكون. أنا لا أستطيع أن أعمل كذا. أنا مهما حاولت وحاولت، كل ما أدرس هذه المادة لا أنجح، وكل ما اختبرت لا أعد الاختبار. لا، لا تستسلم لشيء موجود عندك زي ما ذكرنا قبل قليل، رسائل سلبية موجود عندك. رقم اثنين، هناك حالات شعورية، انتبه أن تدخل في هذه الحالة الشعورية، لأنها حتما ستكون مانع من الموانع اللي احنا نسميها النفسية للشغف. ولذلك هناك ثلاثة زوايا نسميها مثلث موانع الشغف إذا صح التعبير.
جميل.
أول هذه الأضلاع في هذا المثلث هي الأشياء الفكرية لموانع الشغف.
جميل.
موانع خلينا نقول توجيه الشغف بشكل مثمر. رقم اثنين، الأمور السلوكية، الممارسات السلبية، العادات. شخص يضيع وقت طويل خلال اليوم تماما في أشياء غير مفيدة، لا توجه شغفه توجيها مثمرا، تخلص منها، توقف عنها، توقف منها. أحيانا لما تسوي الشيء الصعب ترى هو الصعب هو اللي ممكن يوصلك النجاح. زين، لأن الأشياء السهلة والتسويف، على فكرة أول عدو للشغف هو التسويف، أستطيع أن أقول اليوم فيما يتعلق بالأمور السلوكية. المضلع الثالث هو الأمور النفسية كما ذكرت، وهي الحالات الشعورية التي يشعر بها الإنسان، وهذه مانع أيضا رئيسي من 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 موانع الشغف. إحنا نقول دائما تذكر أن الشغف زي النكهة، تعرف النكهة أستاذ
جميل،
نكهة، هذه النكهة لما تضيفها لخلطة عملك حيصبح عملك جميل، وحيصبح أيضا شغفك فعلا يتوجه أن يكون يعني إن شاء الله شغف مثمر بإذن الله.
جميل جميل. إحنا في عتاب الختام، باقي معنا 5 دقائق حتى نعم. ننتهي هذه الحلقة، لكن نعم. يعني من خلال كلامك يا دكتور لاحظت أننا نحتاج يعني نحتاج يمكن عدة مسارات عشان يكون هذا الشغف موجود في حياتنا بشكل فاعل وإيجابي نعم. وجميل.
صحيح.
اللي هو قضية الاكتشاف
نعم.
ثم بناء المهارات المهمة لهذا تحقيق هذا الشغف في الحياة، وجود أهداف واضحة نسعى لتحقيقها، ما يكون عندي فراغ
نعم.
في قضية تحقيق الـ 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 الشغف حقي. بعض نعم. الناس يصير عنده فراغ في تحقيق الشغف حقه، ما عندي يجد أنه ملل، يجي صحيح. مرحلة الملل.
صحيح.
ليش ملل؟ لأنه ما عنده أهداف قاعد يحققها في حياته، وأهدافه مش واضحة، أو ما عنده فكرة صياغة الأهداف الواضحة. أيضا البيئة المحيطة، يجب أن تكون بيئة معززة وتشترك معك في تحقيق نفس الهدف. كلامي صحيح ولا لا؟
تمام، ممتاز.
أنا حاولت ألخص الفكرة يعني.
لا لا بالعكس، ما شاء الله عليك أستاذ أنور.
الله يسعدك.
اسمح لي أيضا أني أوطر هذا الكلام بتأطير، لربما أيضا ينتقل بنا إلى مستوى وبعد آخر.
جميل.
من تناولنا لموضوع ما يتعلق بتوجيه الشغف، قلنا اليوم موضوعنا ما هو شغف، توجيه الشغف،
توجيه
وتوجيه مثمرا
نعم.
بما يوصلنا بإذن الله إلى النجاح.
نعم.
اليوم لما نريد أن نوجه شغفنا بشكل سليم، خلنا نضعه في الخطوات الخمسة التالية.
جميل.
رقم واحد الاكتشاف، حتى لا نفصل كثيرا فيما تحدثنا عنها سابقا.
ممتاز.
أول شيء أنك تحتاج اليوم تستكشف.
جميل.
شفت اللي يبحث عن معلومة مثلا، يدخل على أحد محركات البحث ويبحث ويبحث ويبحث، أي باحث، عشان أنا بس عندي خلفية في عمل الأبحاث وكذا.
نعم.
لابد أن يبحث اليوم وهو متعطش جدا للمعلومة، صح، البيانات والمعلومات. رقم واحد، إذا ما عندك المعلومات ما تقدر تعمل.
جميل.
رقم واحد إذا اكتشاف. رقم اثنين، أن تعزز هذه الأنشطة تماما بكل ما يمكن أن يؤدي إلى أنك توجه هذا الشغف توجيها صحيحا. كل أنشطتك وجهها، يعني حرك الدفة زين إلى ما يوجه نشاطك أو شغفك بشكل سليم.
هل توجيه هي الأدوات اللي بستخدمها لتحقيق ال
أكيد
نعم.
إدارة تنظيم الوقت هو نوع من نوع تعزيز.
إذن هي المهارات اللي يحتاجها الإنسان.
بالضبط. تماما. أيضا أنت عيش خلينا نقول بنفس بطريقة المنافسة.
تحدي.
أريد التحدي، أريد أن أنافس فلان، طريقة المسابقة والمنافسة. أيضا من العوامل إنه هذه النقطة الرابعة، أن تضع أمامك قدوة أمامك. أنا
جميل.
أريد أن أكون مثل فلان بل أفضل من فلان. قدوة نموذجية إيجابية لديها شغفا مثمرا وحققت في الحياة إنتاجية وإنتاجية أيضا.
جميل.
هذه عالية. واو. وهذه نقطة مهمة
رائع.
ومهمة جدا.
نعم. دائما
هذا
القدوة أساس، سبحان العظيم.
جدا. ويصحح نعم. هذا أو يخطئه إذا صح التعبير، وضعك لخطة مكتوبة، وأنا أؤكد على كلمة مكتوبة، زي ما احنا قبل شوي في بداية
هذه 5 يا دكتور؟
أي نعم، هذه النقطة تقريبا رقم 5 بالضبط. زين، أنك تضع خطة مكتوبة. طبعا أي خطة اليوم ايش تحتاج أستاذ أنور عشان تبدأ بشيء اسمه خطة؟ ايش تحتاج؟
نعم.
أهداف. والهدف هو النتيجة المستقبلية المطلوب الوصول إليها. ولا تستعجل، ولا زي ما يقولون تضغط على نفسك. حاول يكون بشكل طبيعي، بس ايضا ما تكون شيء يعني يمتد الى وقت طويل، فيكون يعني يفوتك الركب. ضع خطه منطقيه، واجمل طريقه في وضع الخطه هي ما تسمى بالاهداف الذكيه. ان يكون هذا الهدف يكون هدفا محددا، وان يكون هدفا واضحا، وأن يكون واقعيا وأن يكون أيضا قياسه ممكن جميل. وأخيرا أن يكون هذا الهدف ماذا؟
طموح
زمني طموح، هذه داخلة في المحدد.
نعم.
أعيدها مرة ثانية، أن يكون هدفك هدفا محددا وواضحا وواقعيا ومحدد إيش؟
الوقت
ويمكن قياسه وزمني.
نعم.
ممكن يعني تقيسه، تقول أن أقرأ مثلا أن أستكمل دراساتي العليا، لما يكون مثلا طالب في بكريوس انتهى من الدراسة ويرغب في استكمال دراساته العليا مثلا، أن أستكمل درجة الماجستير مثلا في تخصص معين قبل نهاية عام 1448 مثلا كمثال.
تمام.
يكون عنده خطة معينة،
خطة زمنية وأيضا
صحيح
خلينا نقول قابل القياس. مثلا لو أنا بقرأ 20 صفحة، القياس عندي 20 صفحة، قليت أقل ما حققت
حتى يكمل دراسة في ماجستير، هل يحتاج وقت ولا ما
يحتاج وقت؟
ومعروف أن طالب
ماجستير
ماجستير في الغالب 60-70% من وقته للدراسة،
صحيح،
وبين قوسين في القراءة والمكتبة،
صحيح،
الغار لأنه هو يتعلم أدوات البحث في الغالب،
صحيح،
لما يتكلم على طالب ماجستير.
نعم.
فيحتاج إلى الوقت. إذن كل ما يتعلق بشغفه فيما يمضي وقته اليوم سيوجه إلى وين؟ إلى ما يخدم تحقيق الهدف وهو استكمال الدراسة.
واضح.
حتى في ميزانيات، أكيد أن حيادة الماجستير في يمكن طبيعي أنه بيكون في رسوم في دراسة الماجستير أو هذه استكمال، على طبعا احنا أعطينا على سبيل المثال وعلى سبيل الحصر. فكل شغفة في المشتروات، في الوقت الذي يمضيه، في الميول، لربما أيضا جلسته مع الأصدقاء ومع زملائه أيضا ستقل بشكل كبير في نهاية الأسبوع لربما، صح، وما يمضيه من أنشطة اجتماعية لأنه عنده إيش؟ هدف
واضح.
لكن لو ما كان يا أستاذ أنور الهدف موجود وعنده خطة واضحة وعنده شيء بالفعل خلينا نقول نتيجة مستقبلية يريد أن يصلها من خلال تلك الأهداف، وهي تكون أهداف متجددة وبالطريقة الذكية اللي ذكرنا عناصرها الخمسة قبل قليل.
الدكتور الكريم، لما ذكرت وضع الخطة، لا شك الخطة ووجودها مهم جدا. أنا أضع خطة لكني أتحمس في البداية أسبوع أسبوعين شهر بعدين أبنشر، يعني تهبط العزيمة.
صحيح.
إيش تنصحني عشان أعالج هالقضية؟
حفز نفسك. حفز نفسك بالضبط. يعني احنا ذكرنا قبل قليل هذه السيارة إذا صح التعبير، هذا الوقود، اتفقنا في انتهى الحلقة أن الشغف مثل الوقود، صح، مثل الطاقة. هذه الطاقة على فكرة تحتاج أن تكون فيها موثوقية وتحتاج الطاقة استدامة، أليس كذلك؟ تكون طاقة مستدامة فتحتاج إلى صيانة. من صيانة الطاقة أنك تتواصل مع من؟ تتواصل مع زملائك. ترى أنا إنسان شغوف وأريد عندي هدف وعندي خطة، فكل ما من يمكن أن يعينك على هذا تماما فطبيعي أنك تستعين فيه.
جميل.
يكون صديق يعينك على تنفيذ الخطة، من يحفزك، تضع لنفسك استشارة، على سبيل المثال استشارة. يعني اليوم احنا نقول ما ما ما, ما ندم ما من استخار وما ما خاب من استشار.
جميل.
فاستشر اهل الخبرة واهل الدراية في اي موضوع تحتاج انك تستمر فيه. نعم.
ولذلك انت ذكرت نقطة مهمة ايضا، ان يكون معي ناس يتشاركون معي في نفس الخطة.
يا سلام.
اعلانها.
صحيح.
ناس ممكن يكون لهم تأثير علي، يستحي منهم.
أحسن.
اخجل منهم، ممكنهم يوجهوني، يسألوني سويت مثل الاب الاسرة في البيت. انا دائما انصح الطلاب بهالقضية داخل، يشتكون احيانا من الوقت، يشتكون كذا، ابدا انت حط خطتك واعلن اهدافك للعائله وكيف ستحققها.
أحسن.
ثق تماما ان الوالدين هم اول من يدعمونك لتحقيق هذه الاهداف.
واسمح لي اضيف شيء اليوم. احنا كل حديثنا كان عن الشغف الفردي.
نعم.
هناك اسمه شغف اجتماعي، شغف جماعي على فكره.
جميل.
رايت فريق العمل في مدرسه ما مع المعلمين، كان عندهم كلهم يجمعهم قاسم مشترك اكبر في شغف واحد، شغف إيجابي مثمر.
نعم.
ألا ينتجون عمل أكثر مما ينتجه ذاك الذي لديه شغف
لا
كفرد؟
لا شك.
هذا ينسحب على جو العمل أيضا، في جو الوظيفة، في جو العمل، في جو منظمات والمنشآت أيما يكون. إذا كان عندهم هم واحد وشغف واحد موجه نحو هدف استراتيجي أو تشغيلي واحد، ولذلك هذه أهمية الخطة. اليوم لما نتكلم أن أول وصفة لفشل أي عمل أنه ما في خطة، تماما هذا اللي نركز على موضوع الخطة، سواء الخطة الشخصية أو لربما الخطة أيضا العملية التشغيلية أو الاستراتيجية على مستوى المنظمات والمنشآت لربما.
في الأخير هذا الشغف هو قوة، وهذه القوة
وطاقة.
لاب وطاقة يجب أنها ترعى.
صحيح.
وأهم ما يكون أن يكون شغفنا، أن يكون شغفنا الأول في الله عز وجل وفي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
صدق.
هذا شغف كل مسلم.
نعم.
الأساسي، ثم ينطلق من هذا في كل ما يرضي الله عز وجل من الأعمال والأقوال. وفي الختام كلمة توجهها للسادة المشاهدين والمشاهدات الدكتور وليد.
أقول ديننا العظيم ديننا الإسلامي ولله الحمد والمنة مليء بما يعني يشحننا من الشغف الإيجابي المثمر للجميع. ذاك الرجل وهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل يعني شيء إلا من نفسي. قال ليس الآن يا عمر. ثم قال حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. شغف الحب يجب أن يكون في أعلى درجاته وخصوصا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أقول أيضا ديننا ولله الحمد يعيننا على الشغف. أدائنا صلواتنا الخمس ولله الحمد هذه وقود عالي جدا في شغفنا. ليه؟ لأن نحن نستشعر. وذاك رسول الله ماذا يقول لبلال؟ أرحنا بها يا بلال. لأن هنا 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 راحة النفس الحقيقية. وذلك أنا أقول يا أحبتي أن التزامنا بتعاليم هذا الدين العظيم الدين الإسلامي العظيم وبما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من التوجيهات الربانية العظيمة الرائعة ومما وجهنا به النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه الطريق السهل والبسيط وأيضا بإذن الله الطريق إلى السعادة ومنتهى الأشياء وهي الجنة. إن شاء الله عز وجل ارزقنا وإياكم جنان الخلد.
شكرا جزيلا دكتور وليد بن محمد الفوزان يعني مستشار في التنمية البشرية والفردية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة.
شكرا لكم أيضا في قناة الزاد. شكرا لك أستاذ أنور أيضا.
شكرا لك أستاذي وشكرا لفريق العمل وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي.